بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلنا ونسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق.
حياكم الله. مسلم
شيخ بارك الله فيك. مما عمت به البلوى أيضا في هذا الزمان شيء يسمونه أسورة ابن سينا. أسورة ابن سينا.
ابن سينا إيه؟
وهذه ظهرت الأيام الأخيرة هذه والناس يعتقدون فيها، حتى أنني قابلت أحدهم فيقول هذه تذهب الوجع.
ابن سينا نعم هو طبيب وفي الطب بارع، لكن في العقيدة ملحد، لذلك لا ينظر إلى ما يتعلق بمخترعاته وكلماته في العقيدة. هو فيلسوف ملحد، لكن في الطبيب لا شك أنه بارع كغيره من الأطباء، وله قدم راسخة في ذلك. والآن الغرب هم عالة عليه وعلى كثير من الطب الذي ظهر في الإسلام، لكن الرجل في حقيقة أمره فيلسوف وملحد، فلا يعول على كلامه. أما هذه الأسورة أنا لا أعرفها، لكن إن صح أن المقصود أنها تعلق بدعوى أنها تشفي من الأمراض، فلا شك أن هذا مثل الأشياء التي ذكرناها وبيناها. أما لو قدر أن هناك معدن معين له نفع طبي ملموس محسوس، ليس المقصود التعلق به اعتقاديا، انتبهوا للكلام. مثلا الأحزمة الطبية التي تجعل على الظهر وتجعل على بعض الأماكن، والأربطة تجعل على الأرجل، وتجعل قد تكون هناك أحزمة معينة فيها مادة، فيها كهرباء، فيها أشعة، هذه ربما ينفع الله بها إذا رأى الأطباء الموثوقون ذلك. أما مجرد معدن حديدة معينة تعلق على المعصم ولا على العضد ويقال أن هذه أنها تنفع وأنها فيها نفع، فأخشى أن تجر إلى التعلق بتلك المادة، فإذا تعلق بها تحول الأمر إلى شرك بالله عز وجل. نعم.
أحد الإخوة يسأل هل تسمح لنا بتصويركم؟
لا أسمح بالتصوير أبدا. التصوير لا يلجأ إليه إلا لضرورة قصوى، الأشياء التي ولا أسامحه، وسأدعو عليه لو صورني. نعم.
هذا سؤال اعتدنا أن نسمعه من كثير من الناس، وهو اعتراضهم عن الإكثار من كلامنا في التوحيد. يقولون توحيد، بينما أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صحت صح سائر عمله.
نعم. الصلاة نحن الحمد لله قبل أيام تكلمنا، شرحنا أشياء تتعلق بالصلاة والزكاة، شرحنا حديث بني الإسلام على خمس قبل أيام قليلة في هذا المكان. وليست القضية أن الذي يتكلم عن العقيدة أنه لا يتكلم على بقية الأشياء، لكن لكل مقام مقال. ثم إننا نسأل هذه الأمور المنتشرة في الساحة، هل ترون أن الذمة تبرأ بالسكوت عليها وهي قد تبطل حتى الصلاة؟ ما يقول لا؟ بعض الأشياء التي ضربنا، الأمثلة التي ضربناها تبطل الصلاة وتفسدها، فأصلا لا صلاة لمن يتعلق بغير الله، لا صلاة لمن يقول مدد يا فلان، لا صلاة لمن يقول أغثني يا فلان، ولو قال أغثني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة له، لا صلاة لمن يقول أنا في حماك يا رسول الله، لا صلاة لمن يقول يا أغثني يا حسين أو يا زيد أو يا عمرو، هذا لا صلاة له. فكنا نقول هذا الدعوة إلى التزهيد في العقيدة وعدم البدء بها، وإلا والله الحمد أنتم ترون الآن ما شاء الله مشايخ الآن، هذا يدرس فقه وهذا يدرس عقيدة وهذا يدرس حديث وهذا يدرس تفسير، ولله الحمد المنة في المسجد النبوي الآن إخواننا هم منتشرون، تسمعون بعض أصواتهم احنا كل ندرس شيء معين، واما التركيز على العقيدة فهو واجب، لانها هي التي اذا صحت صحت سائر الامر. اول ما يقعد العبد في قبره يسأل عن ماذا؟ من ربك ومدينك ومن نبيك؟ فالقضية يا اخوان هذا شيء خطير يردده بعض الاحزاب القائمة في الساحة والتي توالي وتعادي في سبيل ولاء تلك الاحزاب، ويقولون الكلام في العقيدة يفرق الأمة. نعم يفرق الناس إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا أمر مفروغ منه. ولا يعني كوني أقول يا أخي توجد هذه الظاهرة الفلانية والظاهرة الفلانية والظاهرة الفلانية أنك أنت أنني أخاطبك أنت بالذات، قد تكون لله الحمد سليم منها، لكن عليك أن تبلغ إخوانك المسلمين الذين يقعون في هذه الإيش؟ في هذه الأشياء. انتبهت يا عبد الله؟ أما كون أول ما يسأل عن العبد من أعماله الصلاة، نعم هذا يوم القيامة، لأن الصلاة من الأعمال. ثم إننا نرجح القول الذي يقول إن تارك الصلاة ولو كان تهاون ما حكمه؟ يكفر. فلذلك الصلاة تاركها كافر، من هنا يسأل عنها أول ما يسأل. وقال أهل العلم إن أول ما يسأل عنه حقوق الله يوم القيامة الصلاة، وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة حقوق بني آدم ماذا؟ الدماء. أول ما يقضى فيه ماذا؟ الدماء، يعني الدماء التي أهريقت ظلما. أين؟ تفضل.
هذا يسأل عن رجل في بلد عربي مسلم يسمى العيادي، يذهب إليه الناس ليقضي بينهم. فمثلا إذا اتهم شخص ما بسرقة يقول بيني وبينك العيادي، ثم يأتون العياد فيقوم العياد بوضع حديدة على النار، ثم بعد ذلك يضعها على لسان المتهم، فإن كان بريء لم تضر لسانه.
نعم. هذه كانت موجودة عندنا قبل نحو 80 أو 90 عاما، يسمون صاحبها الملحس، لأنه يلحس هذه الحديدة ويلعقها، والذي لا شك فيها أنها حديدة سحرية، وأنها من فعل من؟ من فعل السحرة. سواء سمى العياد أو غير العياد الذي يفعل هذا طاغوت من الطواغيت، ولا يجوز التحاكم إليه، والتحاكم إليه من التحاكم من عبادة من؟ من عبادة الطاغوت. فالذي يقضي بين الناس بهذه الطريقة السحرية الشيطانية لا شك أنه نصب نفسه حاكما بغير ما أنزل الله، وعبدوه من دون الله وهو راض، حيث يقضي بينهم بهذه الأحكام السحرية، فهو طاغوت، وعلى من ذهب إليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، ولا يذهب مرة أخرى إلى هذا العياد ومن لف لفه.
بارك الله فيكم وفي علمكم. يقول سائل آخر: جاء في الحديث أن الله نظيف يحب النظافة، ذكره ابن القيم في الفوائد، فهل يجوز أن يتسمى بعبد النظيف؟
لا يجوز، لأن الحديث أولا مختلف فيه في صحته وضعفه، وثانيا ليس صريحا بأنه اسم لله عز وجل وهو مختلف فيه. نعم.
بارك الله فيكم وفي علمكم. يقول سائل آخر: هل يجوز أن نسمي وحيد؟
الأولى عدم ذلك، لأن وإن كان المعروف باسم الله عز وجل واحد، الواحد أو واحد، إن الله هو الواحد القهار، لكن كلمة وحيد ربما يقصد يعني وحيد
الأولاد أو وحيد في معزته عندهم، لكن الأولى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومثله فريد، الأشياء التي هي مبالغة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه غير اسم برة. زينب رضي الله عنها كان اسمها برة، يعني اسم عادي برة عند الناس، ومع ذلك غيرها إلى ماذا؟ زينب، يعني بعدا عن الغلو والإفراط.
سؤال.
نعم.
رجل وقع بفعل كبيرة وكلما تاب منها عاد إليها ثم يتوب، مع أن هذه الكبيرة ملعون من فعلها، فبارك الله فيكم.
أولا حفظك الله وعصمنا الله وإياك، عليك أن تجتهد في تحقيق شروط التوبة، عليك أن تجتهد في ماذا؟ في تحقيق شروط التوبة. فالتوبة ليست كلاما يقال باللسان فحسب، بل لا بد فيها من 3 شروط إن كان الحق لله، و4 شروط إن كان الحق لمن؟ للآدميين. فإن كان الحق لله فيشترط أن تخلع من الذنب بالكلية، وثانيا أن تعزم ألا تعود إليه، وثالثا أن تندم وتأسف على ما بدر منك من تقصير في جنب الله. وإن كان الحق للآدميين فهناك زيادة، وهي رد تلك الحقوق إلى أهلها، فإن كانت مالا رده أو رد مثله، وإن كانت مظلمة عرض نحو ذلك، إن خشي فتنة أكثر من الدعاء له واستغفر له، وإن كانت لا يخشى فتنة أخبره وطلب منه أن يحلله. فهذه شروط التوبة، أولا يعني أنت احرص أن تطبق هذه الشروط، فإذا طبقتها تماما ثم ابتليت فاعلم أن التوبة تجب ما قبلها، وأنه لا يحسب عليك إلا ما اقترفته بعد العودة، وأما ما قبل ذلك فإنه لا يحسب عليك، حيث إن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولا تستغرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم خطاؤون وخير خطائين التوابون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا بتذنبوا لخلق الله أقواما يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. والمشكلة ليست في الذنب كما هي في الإصرار على الذنب، فالإصرار هو المصيبة، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فأنت إن كان رجوعك هذا قد طبقت في هذه الشروط، فإن ما قبل ذلك لا يحسب عليك، بل يسقط عنك، ولا يحسب عليك إلا ما اقترفته بعد العود إلى هذا الذنب. ثم إني أقترف عليك حتى تثبت الأمور الآتية. الأمر الأول تطبيق هذه الشروط التي ذكرتها لك، والأمر الثاني البعد عن مواطن المعصية التي تدعوك إليها، ولو بالانتقال من بلد إلى بلد، ولو بالهجرة إلى بلد آخر، وإزالة الأسباب التي تدعو لذلك من الفضائيات الخبيثة التي تثير الشهوات والغرائز وما إلى ذلك، ومن مخالطة بعض المجرمين الذين يوقعونك في المهالك، فإنهم لا يهمهم أن يهتدوا، وإنما يهمهم أن يكون الناس كلهم ماذا؟ مثلهم في هذا الفعل. فانتبه لهذا يا عبد الله، كما اقترف عليك الصوم إن كنت شابا قادرا على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. كما اقترف عليك مجالسة الصالحين الذين يبعدونك عن ذلك ويهديك الله بهم إلى الخير، مثل الجليس الصالح والجليس السوء
كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن نحذيه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن نحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. كما أقترح عليك أن تشتغل بالعلم والتعلم والفقه في دين الله والإكثار من تلاوة القرآن واللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء آخر الليل، لأن هذه سهام الليل بإذن الله لا تخطئ. تدعو الله عز وجل بأن يخلصك من ذلك وتجتهد في هذا ويعني تكسر وتلح على الله وتشعر بالانكسار بين يديه. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فاجتهد في تطبيق هذه المقترحات، عندها إن شاء الله سوف تزول هذه المشكلة بإذن الله تعالى. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
من شيخنا أن يشرح لنا كلام ابن قيم رحمه الله، قال رحمه الله: بل هو مخرج من المستثنى منه وحكمه، فلا يكون داخل في المستثنى، إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقول لا إله إلا الله، لم يثبت ألوهية
لم يثبت الألوهية
لله تعالى.
لعله يستحسن أن يأتي بما قبل هذا، أن هذا يحتاج أن نرجع لفهم المستثنى والمستثنى منه، فلعله يرجع إلى ذلك في وقت آخر ويأتي بالعبارة كاملة، يأتي بما قبل هذا الكلام. نعم.
فضيلة الشيخ، أشهد الله على حبكم
وحبكم الناظرين،
أسأل الله أن يكون من أحبهم الله على اجتماعنا هذا. سؤالي شيخ الفاضل: أنا مصاب بالسحر.
نعم.
وله أعراض من ضيق الصدر والنفور من الطاعات إلى ذلك بسبب ذنوبي، أم ابتلاء من الله؟ وما العمل الصحيح المتبع لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم رفع هذا البلاء؟ لا تنسون من دعائكم أنتم والحاضرين لي ولأهلي ولجميع المسلمين المصابين بهذا المرض العضال.
أولا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمن عليك بالشفاء العاجل. وثانيا يا أخي الكريم، أرجو أن تعيد النظر في فهمك بأنك مسحور. الكثير من الناس عندما نتأمل الأمر لا يوجد سحر ولا غيره، وإنما هي وسوسة أو شكوك تستولي عليه فيتخير أنها سحر. ثم من الذي أخبرك؟ انتبه إلى بعض المشعوذين وإياك والذهاب إليهم، فإنهم يوهمون الذي يأتيهم بأنه مسحور حتى وإن لم يكن به شيء. ثم إن ثبت هذا أو كنت متأكدا من هذا، فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى، واظب على أذكار الصباح والمساء، واقرأ القرآن، واقرأ في بيتك سورة البقرة، واجتهد في الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل، واحفظ أذكار الصباح والمساء، ولا تفوتنك أو لا يفوتنك العناية بأذكار الصباح والمساء، فإنها حصن حصين ودرع متين بإذن الله تعالى، متى كانت خالصة لوجه الله ومتى كانت وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الذكر يا عبد الله يطرد الشياطين وأعوان الشياطين، فلتجتهد في ذلك وتشتغل بتلاوة القرآن، ولا تبقى وحدك، لا تلجأ إلى الوحدة والعزلة، نعم، فإنها تزيدك وحشة، وإنما اختلط بالناس مع الناس الطيبين الذين ينفعك الله بهم، ونسأل الله لك الشفاء العاجل ولغيرك من المسلمين. نعم.
شرح قوله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له.
المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، أنه علاج لكل آفة بإذن الله، فللمسلم أن ينوي الاستشفاء به من أي مرض مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. ومنه وكذلك قوله: إنه شفاء سقم وطعام طعم، في نفس المعنى، بل ويؤكد قوله طعام طعم أن أبا ذر رضي الله عنه لما جاء مسلما واختفى عن قريش في المسجد الحرام وما وجد طريق طعاما يأكل منه إلا أنه يشرب زمزم، يقول حتى فمكثت على ذلك 30 يوما حتى تكسرت عكن بطني، يعني حتى صار لبطنه طبقات من كثرة السمن من جراء ماذا؟ شرب زمزم. فما هو زمزم لما شرب له، ولك أن تنقله إلى بلدك وأن تستشفي به في أي مكان بإذن الله تعالى. نعم.
بعض الناس يحلقون أقفيتهم فقط، هل هذا هو القزع؟
نعم، القزع هو القصد منه أخذ بعض الشعر وترك بعضه، قد نعرف السلام عن القزع، وفيه تشبه حتى بأعداء الإسلام الذين يفعلون ذلك، سواء أخذ من الخلف أو من الأمام أو من أي جهة. نعم.
الرجل عندما يأتي أهله ينظر إلى نفسه ويجامع في المرايا الكبيرة وينظر إلى دقائق الجماع في دون جزاكم الله خير،
لا حرج عليه. نعم.
إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. رواية مسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي دار القطن، إن الله صانع كل، غير واضح. رواية الحاكم: هل هؤلاء الأحاديث صحيحة؟
أما الأول وهو حديث الأول إيش قال؟
إن هذا العلم
نور، إن هذا العلم دين، فاعرف عمن تأخذون دينكم، فهذا كلام الإمام الجليل محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، وقد أورده مسلم في مقدمة صحيحه، وهو صحيح يعني بذلك علم الإسناد، وينطبق على كل علم، وعلم الإسناد لأن الإسناد من الدين، كما قال عن عبد الله بن المبارك أيضا، كما قال عبد الله بن المبارك وهو في مقدمة مسلم أيضا: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقوله إن هذا العلم أي علم الإسناد دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم، أي اعرفوا الصادق من الكاذب، واعرفوا الضعيف من الصحيح، واعرفوا الموضوع من الصحيح من الحسن، إلى آخر ما يقصد. فهذا هو المراد بهذه الألفاظ العظيمة، وهي ألفاظ عليها نور من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التي منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإلى آخر ما هنالك من آيات وأحاديث تدل على أهمية حفظ السنة. وقد حفظ الله السنة كما حفظ القرآن، حفظ الله السنة كما حفظ القرآن، ولله الحمد والمنة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا القول هو قول كما قلنا قول محمد بن سيرين رحمه الله التابعي المعروف. وأما من زارني في حياتي إلى آخره فهذا لا يصح، بل هو حديث موضوع ولا علاقة للزيارة بالحياة بالممات، فتزوره كما تزور أي قبر ولا تشد الرحال إليه، وإنما إذا جئت المدينة لا بأس أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وهو يبلغ سلامك إن شاء الله تعالى بدون تردد، بل تكفيك مرة واحدة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. فاتني قبل أن نجيب على الأسئلة أن ننبه على أمر مهم جدا، نشرت بعض الصحف عن بعض الكتاب جواز الاحتفال بعيد ميلادك وعيد زواجك، ومن المعلوم أن هذا العمل ليس من أعمال المسلمين، بل هو تقليد أعمال الكفار، ولم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
ولا عن أحد من أصحابه. وقد رد شيخنا سماحة المفتي على هذه المقولة الفاسدة التي يريد صاحبها أن نقلد اليهود والنصارى في بعض طقوسهم، واستمالته للناس بقوله لماذا تذبل أو تطفى هذه الشمعة، أي شمعة وأي بلاء في تقليدنا لأعداء الله سبحانه وتعالى. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. في الحقيقة أن اتخاذ أعياد ميلاد وإطفاء الشموع عن كل سنة، كل سنة تطفى بها شمعة، أو استغلال ذلك أيضا أو الاحتفال بعيد الزواج. أمس اتصل بأحد الإخوة يقول إن زوجته بناء على هذه الفتوى أخذت تعد لإلزامه بأن يقيم حفلة تكلف الآلاف من أجل عيد زواجهما الذي هو يسمونه ما أدري اليوبي الذهبي ما أدري يسمونه أو الفضي، لأنه مضى على زواجهما 25 سنة. هذا كله من تقليد الكفار، وكل هذه من طقوس الماسونية ومن طقوس اليهود ومن طقوس الروتاري ومن طقوس النوادي الفاسدة. فينبغي المسلم أن يترفع عن هذه الخزعبلات وعن هذا التقليد الذي لا أدري كيف تجرأ هذا الكاتب على الفتوى بجوازه. ولا يستغرب من كتاب الصحف والجماعين الذين لا يهمهم تهمهم العقيدة ولا يهمهم تطبيق السنة، وإنما يهمهم ما يجعل العامة يطيرون بفتاواهم، هذا الذي يهمهم، يطيب لهم أن يبسطوا العامة وأن يرضى عنهم الناس بهذه الفتاوى. وهذا أمر عجيب. من أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. كل يوم يطالعنا أو تطالعنا فتاوى جديدة من هؤلاء الكتاب، أفتوا بعدم وجوب الحجاب، وأفتوا بإقامة هذه الموالد، وأفتوا بجواز التمثيليات والأناشيد، وأفتوا بجواز التقليد الأعمى للكفار في كثير من الطقوس. وهذا والعياذ بالله أخشى أن يأتينا غدا يفتي هذا الكاتب وأمثاله بجواز الدبلة خاتم السليماني التي يتخذها الآن الناس في زواجاتهم، بل إنه يصل بهم الحال إذا أنه يعتقد لو خلع دبلته قد خلع النكاح، ولو خلع دبلتها كذلك، وهي طقس يهودي نصراني في الأصل له علاقة بالمعتقد الذي يعتقدونه بما يسمى بالخاتم السليماني. فانتبهوا أخواني إلى هذا التقليد الأعمى، هذا لا يصح. يجب على المسلم أن يترفع عن هذه القاذورات. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فارضع بنفسك أن ترعى مع الهمل. انتبه يا أخي، والفتاوى يرجع فيها إلى العلماء لا إلى هؤلاء الكتاب أصحاب الأناشيد والتمثيليات، إنما يرجع إلى العلماء الربانيين، وكذلك في الأهلة يرجع إلى العلماء الربانيين لا إلى أهل الحساب والفلك. نعم يستعان بالحساب والفلك على التحري، أما في الرؤية فلا بد من الرؤية بالعين المجردة بدون وسائل، فإن غم عليكم فاصبروا له.
انتبه. تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا أولا وآخرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تفضل يا كنسة. تفضل. جاء الأخ وأدى عمرة في شعبان، هل يعتمر في رمضان؟ نعم يعتمر كما يريد، مرة مرتين ثلاثة لا حرج، من ذي الحليفة إن شاء الله أو من أي ميقات. إذا كنت من أهل وصلت سكنت مكة تحرم من ميقات الطائف أو من ميقات أو من إسف من رابغ أو من، لأنها أقرب من الحليفة إن شاء الله. طب نعم نعم نحق به زيارة. والله ما إن ثبت أنه فعلا مقر قرى قوم لوط فلا يجوز المكث فيه إلا لحاجة كحراسة ونحوها أو عمل مهم جدا يتعلق بحماية البلد ونحو ذلك. وأما أن يستوطنه متعلقا يعني متخذه وطن فلا. لكن أنا لست متأكدا ما إذا كان البحر الميت هو محل قرى قوم لوط أم أنه في الأغوار أو لا أدري، الله أعلم، لا أستطيع أن أحكم أنا. هذه رواية تاريخية تذكر هذا موطن أهل ثمود معروف عندنا هنا في مدائن صالح، ولذلك أخليت من السكان. ولكن مسألة هل البحر الميت هو مقر قرى قوم لوط الخمسة الله أعلم، لست متأكدا. نعم تفضل. نعم تمام. اولا اود من الاخوه ان يتركوا المبالغات، يا مولانا يا سيدنا هذه اتركوها، فان يقول يا اخي هذا افضل شيء تخاطب بي تخاطبني به ان تقول يا اخي فانا اخوك في الاسلام. ما هذا الغلو الذي الفه الناس من بعض المشايخ نحن لا نرضى. اقول حفظك الله الذي يظهر لي ان الختان ليس ختان المراه ليس بواجب، وأنه أقرب منه إلى العادة منه إلى العبادة، هذا الذي يظهر ويترجح عندي بعد البحث والتحري. نعم تفضل. السلام. نعم. هل هذه هل البيع نقدا ولا نسيئة؟ المتاجرة بالعملات نقدا أم نسيئة؟ إذا نقدا لا حرج، إذا نقدا لا حرج بشرط التقابض في الحال، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اختلفت الأجناس من عملة إلى عملة فأتبيع كما تشاء وفق المألوف طبعا، لا بشرط لا يكون هناك غبن مثلا. أما العملة المحددة لا تباع كما هي، يعني كما كانت مثلا، ما تصرف لي 10 ريال بثمانية ريال أو 100 ريال بثمانية ريال، هذا لا يجوز. لكن لك أن تصرف مثلا ريال بدينار أو ريالات بدينار أو ريالات جنيه أو بدولار أو يورو أو نحو ذلك، لا حرج في هذا، المهم أن تكون نقدا يشترط فيها ماذا؟ التقابض. والحوالة البنكية لها حكم التقابض، الحوالة البنكية لها حكم التقابض. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز أن نصف الصحابة بالجهل لعموم الآية فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، حيث أن هذا يقرر في الجامعات عندنا؟
لا يقرره إلا من هو أجهل من حمار أهله، بل من جهل الصحابة فهو الجاهل، ومقصود الآية غير ما يتصور هؤلاء الجهلة المساكين الذين اعتمدوا على علم الكلام فخربت عندهم الأفهام، لأن علم الكلام خطير، علم المنطق صرف الناس عن كتاب الله جل وعلا وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأوقعهم في المهالك، بل أوقعهم في الحيرة، بل أوقعهم في الزندقة وإنكار أسماء الله وصفاته، وهذا أمر في غاية الخطورة والعياذ بالله. ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لأن ألقى الله بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن ألقاه بعلمي الكلام. وقال أيضا في رواية أخرى: لأن أزني. شوف على عظمة الزنا، لا يبيح الزنا، انتبه، لا يفهم منه أنه، لكن يقول إن الزنا وهو كبيرة من الكبائر أهون وأقل خطرا من أن أقع في علم الإيش؟ الكلام، الذي هو علم المنطق، وهذا هو الذي ضيع الناس وصرفهم عن الحق وأبعدهم عن الله وجعلهم فريسة للأهواء ولتلاعب الشيطان بهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. نعم،
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، هناك عدد كبير من الإخوة من إحدى البلاد الإسلامية قامت حكومتهم بإقراضهم مبلغ من المال، وخصت هذا المبلغ بالإخوة المتزوجون، يعني الشباب المتزوج، والمبلغ عبارة عن 30,000 دينار يعطى هؤلاء الشباب دفعة أولى 5,000 دينار، والباقي تستثمره لهم الحكومة في أعمال شاذة، ويدفع باقي المبلغ على أقساط. السؤال: ما حكم هذا المال الذي سيستثمر من قبل الحكومة؟
الحمد لله. أولا، هذا القرض هل هو بفوائد ربوية أم لا؟
ليس هناك أي فائدة يأخذونها.
إذا كان هناك فوائد ربوية فالحمد لله، هذا أمر جيد. ثانيا، نوع الاستثمار، هل يستثمر في مشاريع مباحة؟ إن كان يستثمر في مشاريع مباحة فلا بأس أن يأخذوا رأس المال والربح معه، وإن كان يستثمر في بنوك ربوية تتعامل بالربا وتقرض بالربا فعليه أن يكتفي بأخذ رأس ماله، وإن أخذ الفوائد الربوية عليه أن يتخلص منها بأن ينفقها في أي مشروع بنية التخلص، ويخبر أهل المشروع أنه يريد أن يتخلص من هذا المال. الله الموفق. نعم،
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم وسمعنا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله.
أحبكم الله.
يقول: هل العمل شرط في صحة الإيمان؟ الرجاء التوضيح.
العبارة الدقيقة عند السلف: العمل من الإيمان، أو الإيمان قول وعمل. وامتحان الناس بشرط الصحة أو شرط الكمال خطأ، لأن القول بأنه شرط كمال قد يفتح مجالا للمرجئة، والقول بأنه شرط صحة يدخل عليه أن بعض الأعمال لا تبطل الإيمان، وقد يجرئ الخوارج الذين يبنون على ذلك أن جميع الأعمال تركها كفر وفعل المعاصي كفر. ولولا نعبر بتعبير السلف وألا يمتحن الناس بمثل هذه الأسئلة، فنقول: ما قال الإمام البخاري رحمه الله أدركت 1,000 من العلماء يقولون الإيمان ماذا؟ قول وعمل. وقول سفيان أدركت 62 من العلماء كلهم يقول الإيمان قول وعمل. وقد نقل صاحب الشريعة الأجري وابن عبيد في الإيمان وابن أبي عبيد في الإيمان وابن أبي شيبة والخلال في السنة والإمام عبد الله بن أحمد في السنة، وكل من كتب في هذا الباب نقلوا مئات الأقوال عن السلف يعبرون بهذه العبارة الإيمان ماذا؟ قول وعمل. الإيمان قول وعمل، أو أن العمل من ماذا؟ من الإيمان. فمن قال إن العمل ليس من الإيمان ورتب على ذلك صحة الإيمان ولو لم يكن هناك عمل مطلقا فهذا كفر. ومن قال الإيمان العمل واجب لكنه ليس من الإيمان، أي من ماهية الإيمان، أي ليس ركنا فيه، من قال ذلك فقد وقع في إرجاء بعض الفقهاء، وهو الإرجاء الخفيف. يعني الخلاصة، من زعم أن الإيمان هو مجرد التصديق أو التصديق والقول فهو مرجئ إرجاء من؟ الفقهاء، ولا شك أنه إرجاء بدعي. ومن رتب على ذلك القول أنه يجوز ترك العمل ويكفي الإيمان بمجرد الدعوة فهذا كفر ينقل عن ملة الإسلام، وهو إرجاء جهم ومن سار في فلكه. ويكفي المسلم ديانة أن يعتقد أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. وقد يعبر السلف قول وعمل لأن الاعتقاد يدخل هنا، ومنه أعمال ماذا؟ أعمال القلوب، وكذلك أقوال القلوب وأقوال اللسان. فتبين أن الإيمان مبني على خمسة أمور: قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. هذا هو خلاصة ما يجب اعتقاده. فمن، وقد أجمع السلف على أن من اعتقد أن الإيمان قول وعمل ونية أو اعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فقد أتى واعتقد ذلك فقد أتى بالإيمان الصحيح، ولا يطالب بأكثر من ذلك، ولا يمتحن بغير المسائل الوهمية غير الواضحة التي قد يمتحن بها بعض الشباب بعض الناس ويرتب عليها أن من لم يكن كذلك فهو مرجئ. فيزعمون أن بعض المشايخ وقعوا في الإرجاء وهم يعتقدون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فهذه تهمة خطيرة جدا، ويخشى أن تجر إلى التكفير في نهاية المطاف، يخشى أن تجر إلى التكفير في نهاية المطاف. فإذا قال قائل: ألا يرد على هذا أن تارك الصلاة يكفر على الصحيح؟ فما نقول، فما قولكم في جمهور الفقهاء الذين يقولون إن ترك الصلاة تهاونا ليس بإيش؟ ليس بكفر. والجواب أن يقال إنهم وإن كان هذا هو مذهب الجمهور الفقهاء إلا أنهم قد أخطأوا في هذا، وأن الصحيح أن ترك الصلاة كفر ولو كان تهاونا، وأما بقية الأعمال فإنها دون الكفر. وقد بين حديث شعب الإيمان مثالا للأعمال الثلاثة التي يبطل منها ما يبطل به الإيمان، ومنها ما ينقص به، ومنها ما ينقص به الإيمان المستحب. الإيمان بضع وسبعون شعبة، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، فمن ترك لا إله إلا الله فقد كفر، ومثله على الصحيح من ترك ماذا؟ الصلاة. وأدناه ما يقطع الأذى عن الطريق، فمن لم يمط الأذى عن الطريق نقص عنده الإيمان المستحب. والحياء شعبة من الإيمان، من لم يكن عنده حياء أو وقع في ما دون الأمر ما دون ترك الصلاة من التقصير فإنه يقول قال عنه إنه ناقص الإيمان، نقص الإيمان الواجب، يعني لم يؤمن الإيمان الكامل الواجب الذي يجب أن يفعله كل مسلم. فإذا الذي ينبغي المسلمين تحري الدقة في فهم عبارات السلف. ومن قال من العلماء والسلف من أن الإيمان شرط صحة، نظر إلى أن إلى العمل الذي يبطل به الإيمان، وهو بعض أعمال القلوب، وكذلك ترك ماذا؟ ترك الصلاة. وهو لا يرى أن ما دون ترك الصلاة، أن من ترك ما دون الصلاة فإنه يكفر، ولكنه يقصد بشرط الصحة إذا جرت، إذا قال بها أن من ترك العمل بالكلية فإنه يكون ماذا؟ يكون كافرا، ولا يرى أن من ترك أي عمل يكون كافرا. فهمتم؟ يعني لا يرى السلف أن من ترك أي عمل يكون كافرا، لكن من ترك الصلاة على الصحيح يكفر، من ترك الشهادتين يكفر، من أشرك بالله يكفر، من اعتقد أن لأحد حق التشريع من دون الله يكفر، ونحو ذلك. لكن من ترك ما دون الصلاة من بقية الأعمال أو ارتكب محظورا من المحاليل مع اعتقاده وجوبه فإنه لا يكفر، وإنما يقال مؤمن عاص أو مؤمن فاسق أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا هو خلاصة ما يجب اعتقاده في هذه المسألة. وأما من أخطأ وقال إنه شرط كمال، فإنه نظر إلى ماذا؟ نظر إلى بعض الأعمال التي تركها لا يعد ماذا؟ كفرا، وإن كان قد يرد عليه بعض الأعمال التي تركها يكون كفرا. وبناء على ذلك فإن الأولى أن نقول الإيمان قول وعمل، أو نقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولا فرق بين العبارتين. وأن هذا العمل منه ما يبطل الإيمان بتركه كالشهادتين وترك الصلاة تهاونا، ومنه ما ينقص به الإيمان المستحب كفعل المعاصي أو ترك ما دون الصلاة، ومنه ما ينقص به الإيمان المستحب كترك التطوعات. وقد أشار وفي قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. في هذا إشارة إلى هذه المسألة. نعم،
بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفعنا الله بما قلتم وما سمعنا. في الحقيقة الأسئلة كثيرة، ولكن كل يسأل عن سؤال يهمه. لكن هناك سؤال عام، وتعرفون أن النفع المتعدي خير من النفع الخاص. وهذا السؤال يا فضيلة الشيخ يقول أنه يوجد في بلد ما متعالم يفتي الناس بأنه لا بأس من أن تقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتسأله ما شئت من حاجات. لماذا؟ لأنه حبيب الله. السؤال: نرجو من فضيلتكم توضيح الحق في هذه المسألة، وهل يجوز التحذير من هذا المتعالم باسمه؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومعلوم أن الدعاء هو أخص أنواع العبادة على الإطلاق، فيجب أن يكون خالصا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. فإذا دعا أحد ميتا في قبره، مخلوقا أيا كان، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو عبدا صالحا أو حجرا أو شجرا أو مدرا أو بقرا أو غنما، لا فرق بين من يفعل هذا ومن يفعل ذلك، لا فرق بين من يقول اغفر لي يا رسول الله وبين من يقول اغفري لي أيتها البقرة. نعم، لماذا؟
لأن الكل دعاء لمن؟ لغير الله سبحانه وتعالى. فمن يدعو إلى أن تقف أمام قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وتسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات، من أفتى بذلك فهو داعية شرك أيا كان اسمه وأيا كان بلده وأيا كانت عبادته وأيا كان جنسه، ولا يسمى عالم. الذي يفتي بهذه الدعوة، الذي يفتي ويقول للناس، وقد سمعنا فتاواه عبر أشرطته عندما يقول للناس إذا جئتم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاطلبوا قضاء حوائجكم من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه يقضي تلك الحوائج، ويستندون إلى قصة مختلقة تنسب إلى رجل يقال له ابن العتبي، وأنه دعا الرسل في قصيدة فأجابه وأخرج يده إليه وصافحه وقضى حاجته، وهذا دجل وسفه لا يقول به عاقل. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج لأحد، أكان يترك الصباح الصحابة يوم السقيفة قبل أن يجمعوا على الصديق رضي الله عنه؟ هل كان يترك الصحابة يوم الجمل؟ هل كان يترك الصحابة يوم الصفين حتى يأتي إلى داعية شرك في آخر الزمان أو في أول الزمان أو في أوسطه فيجيبه؟ انتبهوا عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، بل لا يملك لنفسه. قال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فانتبهوا يا إخوان، هذه هؤلاء دعاة شرك الذين يدعون بهذا الشكل إلى أن تطلب الحاجات من النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء دعاة شرك أكبر. وإنما ادعوا ربك: اللهم شفع فينا نبيك، اللهم ارزقنا شفاعة نبيك، اللهم ارزقنا محبة نبيك، اللهم ارزقنا اتباع نبيك، اللهم احشرنا في زمرة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا محبته فوق محبة أنفسنا وأهلينا ووالدينا والناس أجمعين. أما من يزعم أن المحبة في أن تدعوه لقضاء الحاجات وكشف الكربات فهذا هو الشرك بعينه، الذي من أجله أرسل الله الرسل ومن أجله أنزل الله الكتب. ومن وقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله أعطني، يا رسول الله افعل لي كذا وكذا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وكل ما عمل يكون هباء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم،
بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفعنا الله بما قلتم وبما سمعنا. فضيلة الشيخ، هؤلاء الذين ذكرتم آنفا الذين يريدون أن ينصروا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهم قد كفروا بالله عز وجل، إذا سألت أحدهم وقلت له: ما معنى يلعن ربك؟ يقول: أنا أقصد رب الأسرة، ويقول: أنا أقصد صاحب الأسرة. وعلى سبيل المثال يقولون: إذا قلنا للسيارة يلعن ربك نقصد صاحبك. فنود من فضيلتكم إلقاء الضوء وبيان أن هذا لا ينفعهم، جزاكم الله خيرا.
السؤال في الجواب يا شيخ، الجواب في السؤال. أقول يعني الجواب السؤال مستدل على الجواب. أقول حفظكم الله أن هذا الاعتذار أو هذا التأويل أو هذا الصرف هو نظير قول الذين يقولون عندما يقولون يرددون البيت الشعري: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، عند نزول الحادث العلمي:
يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا ربهم تماما. يقول نحن نقصد الشفاعة يوم القيامة، أي أننا الناس يذهبون إليه يوم القيامة بطلب الشفاعة. أنا ما عندي أنك تقول اللهم شفع فيه يا رسول الله، أنا عندي بيت يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك. نفي لكل ملاذ سوى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يلعن ويسب الإله الرب سبحانه وتعالى ثم يؤول بهذه التأويلات، هذا تأويل غير مقبول، هذا تأويل غير مقبول البتة، بل هو محاولة للتخلص من تبعة الكلمة التي هي كلمة كفرية. ومعلوم أن أكثر الناس لا يعرفون أن الرب بمعنى الصاحب، لأن لغتهم العربية ضعفت، فهم فعلا يقصدون سب الإله، سب الله. أنا سمعت شخص يتخاصم مع شخص فقال الكلمة، قال حتى أنه قال له افعل كذا كذا يلعن كذا كذا، ها أنت خليتني أكفر، أنت خليتني أكفر صاحب مصنع في مكان ما، أنا سمعته بأذني. هو يعترف أنه إيش؟ أنه كفر. هو يعرف المعنى، يعرف المعنى. فهل بعد هذا يأتي شخص ويقول أنا لا أقصد؟ أبدا أبدا. فاللغة العربية لها صحيح أنها واسعة المعنى أحيانا، لكن السياق والقرينة تدل. يعني لما قال أبو طالب أنا رب إبلي، لما قال عبد المطلب أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه، هنا نعرف أن رب معنى إيش؟ الرب الأولى بمعنى إيش؟ صاحب، لأنه بين من هو الرب الحقيقي، أنا رب إبلي أي صاحب إبلي. واذكرني عند ربك أي عند سيدك أو مولاك، المعروفة. لكن ليس المراد الذين يسبون بهذا الشكل لا يخطر ببالهم كلمة الصاحب، وإنما معلوم أنه، أنا أقول لك سمعت بأذن يقول لصاحبه أنت خليتني أكفر، إلى أن كذا كذا أنت خليتني أكفر. يعني قضية واضحة، قضية واضحة ما تحتاج إلى أي تعليق. ومناصرة النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة ليست بالشعارات وليست بالصياح وليست بالمظاهرات وليست بالكلمات التي فيها غلو وفيها مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم، وليست بالغناء وليست بالأناشيد والتواشيح وليست بالابتهالات وليست بأصوات الماجنين والماجنات. هذا والله ليس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو بغض له، حبه مناصرته الرد على الكفار تتمثل في أن أقوم أنا وأنت وجميع المسلمين كل منا يقوم بتطبيق سنته واتباع هديه. أول ما نبدأ به في العقيدة، يعني شخص يقول ماذا يا رسول الله ويذا بقول إلا أنت يا رسول الله، لا قيمة لكلام يعني. ثم إلا أنت في اعتداء على الله، أيضا عبارة نفسها في اعتداء على الله عز وجل، ما يصلح. تريد تحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن يكون فوق محبة النفس والنفيس، ما هو طريقها؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو الطريق الحق لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن أدعي مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم وأطيح وسوي صياح وابتهالات ومظاهرات ثم إذا جئت عند القبر قلت مدد يا رسول الله، هذا لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، كاذب بمحبته لأنه لم يقم الدليل على ذلك. لم يقم الدليل على مدعاه، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. والله لا قيمة لقوله أحبك يا رسول الله وهو يقول مدد يا رسول الله، أبدا لا قيمة لهذا القول أبدا. بل هذه تنافي ماذا؟ تنافي المحبة، تنافي محبة الله ورسوله. لكن الدليل أن تقدم على دليل المحبة أن تقدم كل شيء من دينك الذي جاء في كتاب السنة على هواك. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قضية الدعاوى، الدعاوى لا قيمة لها، الدعاوى ليست لها قيمة إذا لم تقم عليها الأدلة الصحيحة، إن لم تطابق الأقوال والأفعال. طيب هذا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويقيم جميع الشعائر الظاهرة، يأتي ويمسح ذلك كله بكلمة، كلمة مدد يا فلان من الموتى تمسح هذا كله وتقضي عليه، نذر للموتى تمسح هذا كله وتقضي عليه، دعاء للموتى بأي شكل من أشكال الدعاء تمسح ذلك كله وتقضي عليه. فانتبه ولتكن على بينة من أمرك حتى لا تقع في المحلول. وستعلمون تسمعون غرائب ربما أن البعض يمر بها ولا يدري، يعني يمكن ينطق بها بعض المتعلمين بعض المثقفين كلمات يعني يتساهل بها وهي الكفر البواحي. إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال تقع به في جهنم 70 خريفا، فاحذر يا عبد الله من ذلك وانتبه. نعم
شيخ، الأسئلة كثيرة بارك الله فيكم، ولكن هناك أهم مهم وهناك أهم.
نعم.
فهنا على سبيل المثال يقول هناك أناشيد إسلامية تقول ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة، فهل في هذا شيء؟ ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة.
لا أدري هل يقصد من كلمة من عين الرحيمة هل يقصد أنه يدعو الله أن يسخر له أحد من المخلوقين، أو يقصد الله سبحانه وتعالى؟ على كل حال حتى لو كان يقصد الله لا يجوز التعبير بمثل هذه العبارات، فلا تدعو الله، لا يدعى، حتى الصفات لا تدعى. نعم لله العين، لله عين عينان تلقان بجلاله وعظمته، لكن ما تقول يا عين الله، حتى إن بعض العلماء قال لو دعا الله لو دعا الصفة كفر، لو قال يا قدرة الله يا رحمة الله يا يد الله يا نعمة الله يكفر، هكذا رأى كثير من العلماء. لكن يا أخي ادعوا بالأدعية الصريحة الثابتة في الكتاب والسنة، وما لكم مال الألفاظ الموهمة التي ربما توقعك في إما في بدعة أو في شرك، ربما توقعك إما في بدعة أو في شرك، احذر منها كلها، وكل لفظ اعرضوا على الكتاب والسنة. وعلى كل حال في الأناشيد فيما يسمى بالأناشيد، أنا أنبئكم لشيء الآن خطر بالي قريب، الآن بجوار الحرم يباع شريط يا طيبة يا طيبة، هذا شرك. نعم هذا هو الشرك بعينه، تدعو طيبة من دون الله. يا دوى العيان، من الذي يشفي المرضى، الله أم طيبة؟ فإذا دعوت طيبة لتشفيك فأنت مشرك. وهذه حتى بين الأطفال الآن متداولة في الجوالات ومتداولة في كل مكان. يا طيبة يا طيبة هنا هنا في جوال الحرب في التسجيلات. فاتق الله وانتبه لنفسك. هناك ألفاظ يرددها بعض الناس وهي كفر وهو لا يدري لا يدري لا يشعر أنها كفر. عذره أو عدم عذره عند الله لا ندري عنه، لكن هي شرك وهو مشرك. انتبه. لا ستسمعون أشياء أنا عندي شريط فيه يمكن مئات الجمل كلها يرددها بعض الناس خصوصا البلاد العربية. انتبه لهذا.
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم وأحسن الله إليكم. شيخنا المثل الذي ضربته آنفا وهو افتقره الله، هناك مثل آخر يقال اختاره الله عندما يموت شخص.
نعم.
يقول أحد الناس لأحدهم فلان اختاره الله.
نعم. هذا أيضا من الأحكام مما سيأتينا غدا، وهو الجزم لأحد بالشهادة أو الجزم له بالجنة أو مثلا الجزم له بأنه من المصطفين المختارين ونحو ذلك، هذا سيأتينا إن شاء الله غدا. لكن الخلاصة أنه لا يقال هذا إلا في حق الأنبياء اختار الذين يجزم بأنهم من أهل الجنة، فالله تبارك وتعالى قد اختاره ليكون من أصفيائه ومن أصفيائه وأحبائه، وكذلك من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة أو جاء ما يدل على أنه الجنة في القرآن أو السنة. أما إطلاقها هكذا يعني لأي شخص وهذا سيدخل أيضا في كلمة المرحوم وفي كلمة أشياء ستأتينا غدا إن شاء الله تعالى أيضا فيها يعني جزم بقضايا يجب أن توكل إلى أن يوكل علمها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم وفي علمكم. يقول السائل تكثر في بلادنا كلمة من العوام وهي دستور يا سيدي فلان، فهل هذه الكلمة كفرية؟
نعم، هي شرك أكبر تخرج من حظيرة الإسلام، وإذا عرفت المعنى اتضح لك المقصود. دستور أو دستور لا أدري النطق كيف بالباء
بالدال
دستور دستور
دستور
هو المقصود دعاء الجن، دعاء الجن من دون الله، وهذه تكلمت عنها اليوم نحديث بها الآن لأنها مما تكلمنا عنه اليوم الصباح. تستور يا فلان أي أغثنا أيها الجني، يعني إذا أصابهم شيء أو نزلوا منزلا أو يعني فلان أصيب بحسد مثلا أو بنحو ذلك أو على ما يقول الإصابة بالعين، العين حق لا شك لكن الناس بالغوا بها الآن، أو أرادوا أن ينزلوا منزلا ليدعوا الشياطين لحمايتهم في هذا المنزل، هذا نظير قول مشركي قريش ومن قبلهم نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. هذا كان ولذلك نزلت فيهم سورة كاملة فلوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. إذا قال وأنا كنا أنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لم تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنهم كانوا يقولون وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فإيش فزادوهم رهقا ونحو ذلك. فهي من هذا القبيل، هي نظير ما كان يوجد في بلادنا أيام زمان في بعض ويخشى أن تكون موجودة عند بعض العجائز إلى الآن، خذوه شلوه افعلوا به كذا، يقصدون من الجن يعني يستعينون بالجن في أن يأخذوا فلان وأن يبطشوا به، يعني إذا آذاهم أحد عليكم به أيها الجن فخذوه. إخواني ترى هذه تكثر إلى الآن يرددها العوام، تستور يا فلان أعطنا يا فلان شلة يا فلان،
انتبهوا هذه كلها شركيات، يعني دعاء لغير الله عز وجل. ما الفرق بين من يقول هذا وبين من يقول يا اللات يا العزة يا مناتة يا هبل ونحو ذلك؟ فكأنهم عبدوا الجن من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل في سورة الإسراء منكرا على الجن على الإنس تعلقهم بالجن: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون ماذا؟ كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما روى الإمام البخاري في صحيحه: كان أناس من الجن، كان أناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم. يقول ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الأثر: استمر الإنس على عبادة الجن والجن لا يرضون بذلك لكونهم إيش؟ أسلموا، لكونهم أسلموا. فإذا يعني هذه من هذا القبيل أبدا، التعلق بالجن والتعلق ب وبعضهم يحدث لهم الكهان أصوات معينة فيها همهمة، وربما كانت أصوات شياطين بالفعل فيتعلقون بهم من دون الله عز وجل ويظنون أنهم أولياء أو أنهم أجاويد كما يقولون أو أنهم صلاح أو أنهم من سكان الأرض الطيبين الذين ينفعون ونحو ذلك من أقاويلهم الشركية البدعية. نعم،
بارك الله فيكم وفي علمكم. يقول السائل، ويبدو أن هذا السؤال من درس الصباح، يقول: ما يقال في من يعتقد عدم كفر ساب الله عمدا؟ هل نستطيع أن نقول أنه مرجئ؟
لا تكفيه كلمة مرجئ، لا تكفيه كلمة مرجئ، بل هو كافر. قال إسحاق بن راهوية رحمه الله: أجمع أهل السنة والجماعة على أن من سب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سب الدين فهو كافر. هذا الإجماع ينقله من؟ إسحاق بن راهوية العالم الجليل المعروف المعاصر للإمام أحمد رحمه الله. قال أجمع، احفظوا هذه العبارة، أجمع أهل السنة، أجمع أهل السنة على أن من سب الله أو سب ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الدين، أو سب الدين فهو كافر. لا شك في كفر من صدر منه ذلك. وأنا ذكرت لكم اليوم أنني سمعت هذا في كثير من البلاد العربية، وللأسف سمعته بأذني لا أروي عن أحد، سب الله، سب الدين، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو غضب على سيارته ولا على دابته ولا إلى عن دينك البعيد. ما هو دين؟ أو هي ما لها دين، لكن الدين دين الإسلام يا أخي، ما في شيء اسمه دين إلا إن الدين عند الله إيه؟ الإسلام. فالذي جرأت على إطلاق هذه الكلمة، ولذلك من صدر منه هذا، أيهما، أنا أسأل سؤال، أيهما أهون، أيهما أصعب وأخطر، قول من قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، أم من سب الله ورسوله أو الدين؟ أيهما أعظم؟ الثانية. طيب الأولى ألم يكفر الله بها من قالها؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا أكمل قد كفرتم بعد إيمانكم. والصحيح أن الآية لا تعني المنافقين، هذا هو الذي عليه التحقيق، أليس كذلك؟ يعني ليس المراد المنافقين، المنافقون كفار ابتداء، لكن الله عز وجل يقول قد كفرتم بعد إيمانكم، فهو كان مؤمنا فكفر بهذه الجملة. طبعا بغض النظر عن بعض الروايات التي تقول انه تاب في نهاية المطاف فتاب الله عليه، لكن القضية انه كفر بهذه الكلمة، لكن تاب معنى ذلك انه يجدد ماذا؟ يجدد اسلامه. فان هذا القول ردة، ردة. وبالمناسبة حضرتني كلمة، قولهم لكم بعض الناس اذا جادلته في مسألة دينية قال يا أخي روح لكم دينكم ولي دين، أشهد أن لا إله إلا الله، دينك غير ديني، كيف هذا الكلام؟ هذا الكلام خطير جدا، الدين واحد، إذا كان أنك تعرف أن اعتقادك أن ثمة دينين هذه مصيبة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. اسمحوا لي أن هذه أنا أردت أن أركز على هذه الأشياء، لأن الحمد لله الضيوف كثر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل منهم، فلعلهم حتى من سلم منهم من هذا لعله يذكر من يذكر إخوانه. ثم أنا أسألكم عن هذه الأشياء التي ذكرتها، توجد في العالم الإسلامي أم لا توجد؟ توجد، بل إيش؟ بل تنتشر بكثرة، والبعض لا يدري عنها، لا يدري عنها، يعني يقولها هكذا أنها خطيرة، يعني يقول كلمة ولا يفكر في معناها أصلا، ولا يفكر في 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 في, في مغزاها. سبحان الله، يعني لا يفكر أنها كفر، ما يدري، لأنه لا يتمعن الكلمة عندما يصدرها. فعليه المسلم أن يتفقه، وأي كلمة يشك فيها عليه أن يسأل من أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إلى درس الغد، استودعكم الله، وفقني الله وإياكم لكل خير.